السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد، وهذا هو الدرس 13. حيا الله إخواننا. وحيا الله إخواننا المستمعين جميعا في درسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في درس مضى عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما قال، قال الباب 20 بعد 100، باب المسلم مرآة أخيه، المسلم مرآة أخيه. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله، نعم، عن عبد الله بن أبي نافع، عن عبد الله بن أبي نافع، عن بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبي هريرة قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. هذا الحديث هو 38 بعد 200، والحديث أخرجه الإمام الترمذي وفيه ضعف، لكن يحسنه بعض أهل العلم. ومن حيث المعنى وله أيضا شواهد ستأتي معنا في درسنا، قوله حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة. إذن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة. قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. ذكر الحديث اللي بعده أيضا، وهو أيضا حديث حسن لكنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، يكف عليه ضيعته، نعم، ويحوطه من ورائه. إذن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بيان من النبي عليه الصلاة والسلام. أول قول الإمام البخاري المسلم مرآة أخيه، هذه فيها بيان أن يعني المؤمن المسلم قد لا يرى عيوبه، ولربما عندهم العيوب لا يظنها من العيوب فيتمادى فيها. فمن الذي ينبهه؟ أخوه المسلم. إذن معنى مرآة أخيه أي أن أخاه كالمرآة له، لأنه يرى فيه ما حسن، ما حسن وما لم يحسن، فنبهه إلى ما لا يحسن من الأمور التي لا ينبغي أن تكون في المسلم، فيبين له عيوبه. لأن المرأة إذا وقف الإنسان أمامها رأى ما في وجهه وفي بدنه من عيوب فأزالها. والمرأة تكون صافية، والمؤمن الآخر عنده صفاء قلب، فينظر إلى أخيه بصفاء العين وصفاء القلب وصفاء الإيمان، فينبهه إذا رأى عنده شيء من الخلل. وهذا الذي ينبغي، وينبغي أن يكون المسلم دائما ناصح لإخوته، دالا على الخير، متعاون على البر والتقوى، ناصحا مشفقا لإخوانه، وهم أيضا يكونوا مثل ذلك له. فإذا حصل هذا بين أهل الإسلام حصل شيء عظيم، وحصل التواد والتراحم والتناصح وكمال أهل الإسلام في خصالهم. إذن هذا أمر واجب على الجميع، كل مسلم أن يكون مرآة لأخيه المسلم الآخر، ولا يلزم أن يكون هناك قرابة بينهم، إنما صفة الإسلام والإيمان هي التي تجعله ينبه هذا الأخ الذي فيه شيء من بعض الأمور التي لا ينبغي أن تكون فيه، فهذا الذي ينبغي. فقول أبو هريرة رضي الله عن النبي قال: المؤمن مرآة أخيه، بمعنى فبين النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى فيه عيبا أصلحه، هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. إذن هنا معنى كونه مرآة لأخيه، أن يسعى جادا لإصلاح أخوانه من المسلمين إذا رأى فيهم من العيوب ما لا ينبغي أن يكون، ومع ذلك أيضا يرفق بهم، يكون رفيق بهم ومبين أحوالهم وناصح من باب النصح، كل هذا ينبغي أن يكون حال المسلم مع إخوانه جميعا. فالكلمة الطيبة شأنها عظيم إذا جاءت مع النصح. قال: إذا رأى عيبا أصلحه، أي بمعنى أصلحه بأن يخاطبه في إصلاح ما فيه من عيوب وما فيه من خلل برحمة ومودة ومحبة، وهكذا صفات المؤمنين دائما. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أو مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن أهل الإيمان والإسلام يتكاملون، يكمل بعض من البعض، فيما نقص من إخوانه يكمله يعني الآخرين، يكمله الآخرون، وهكذا. إذن هذا القول الذي ينبغي أن يصار إليه، أن المؤمن مرآة إذا رأى عيبا أصلحه، فهذا توجيه نبوي عظيم. والإصلاح يكون بالرفق واللين وليس بالقساوة، لأن بعض ممن يكون عندهم شيء من الغلظة ربما يستعملون القساوة والقسوة، وهذه لا تجوز، لأن إذا بدأت تعامله القسوة لا يستجيب لك ولا يسمع منك، وربما ينفر وربما يغضب. فينبغي أن تكون النصيحة برفق ولين حتى يتقبلها أخوك المسلم ويعمل بها. ثم أيضا هذا الذي جاء في الحديث اللي هو 38 بعد 239 بعد 200 مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث ينبغي العمل به، وأيضا الحديث يعني من معانيه يشمل أن يعني أهل الإيمان كما سلفنا يعني يتحابون، هذا من باب المحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن هذه تلزم منك أن إذا رأيت في أخيك ما يشين فلابد أنت أيضا تقوم بإصلاح ذلك. أما قوله يكف عليه ضيعته، هذا القول الذي جاء في حديث آخر يكف عليه ضيعته، أي بمعنى يجتهد في هداية ضالة هذا المسلم، إذا كان له شيء ضال مفقود يعيد إليه ويعين على إعادته. وهكذا يعني ما يكون من كل ما يلزم هذا من عون، يعني عنده ضياع أولاد، عنده زوجة، عنده شيء من الفقر، أيضا يعينه على الضياع من هذا حتى يعينه بالطعام والشراب ما يستطيع والتناصح، وهذا الكلام كله لابد أن يكون داخل في إطار البر والتقوى بين المسلمين. إذن هذا أمر ينبغي أن يكون يعني في نظر أهل الإسلام جميعا في كل زمان ومكان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 40 بعد 200: حدثنا أحمد ابن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه منها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء قام يعني من آخر مقام رياء وسمعة، ومن قام يعني مقام رياء وسمعة من إخوان المسلمين قصده فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. إذن هذا يعني أيضا فيه تحذير، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، فيه مكحول وبقية بن وهم مدلسان، وفي عنعنة أيضا في وقاص بن ربيعة، ذكر ابن حجر ذلك وغيره من أهل العلم. إذا الحديث لا غنى عنه، لأن لا غنى فيه عنه، يكفي ما جاء من الحديث الصحيح في باب الآداب. طيب، قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. وأورد الحديث 41 بعد 200: قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. هذا فيه بيان يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يمزح في أمور فيها تخويف أو إضاعة أو شيء من الأمور التي لا تحمد عقباها. هذا معنى باب لا يجوز من اللعب والمزاح. إذن في الحديث بيان أن المزاح واللعب قد يخرج عن إطاره من اللهو والفسحة إلى مخالفات شرعية، وهذا لا يجوز. إذا خرج إلى المخالفات الشرعية فالضابط المنع من هذا المزاح والتوقف، لأن الشريعة جاءت ببيان الأخلاق الفاضلة، وتبتعد والمسلم يبتعد عن ما يشين خلقه أو يكون فيه مضايقة لإخوانه بصورة وأخرى. إذن هذا أمر محرم، يأثم عليه الإنسان إذا أخذ يعني شيء من إخوانه ومن باب المزاح وحصل منه ضرر في ذلك، لأن بعض المداعبات يعني التي تحصل ولا سيما بين الشباب يكون فيها ذلك، ويكون فيها إزعاج لبعض من بعض ومضرة وغضب، فهذا لا ينبغي تعرض يعني به لحال المسلمين بينهم البين، وإنما يكون دائما السكينة والهدوء والمحبة والتلاحم. فهذا يعني مما جاء في النصح في هذا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. إذن هذا أيضا وعيد، فالوعيد شديد في يعني الصفات القبيحة من اللعب والكذب، ويعني يأتي بأشياء يعني ليس لها واقع. كل هذه يعني الشرع يعني حرمها هذه الأمور وبينها. ولذلك جاءت الحديث تثني على يعني أهل الخير وأهل الوفاء وأهل المروءة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. شوف المراء اللي هو نوع من المزاح هذا والجدال الذي هو، وإن كان محقا، لا يجوز حتى وإن كنت محق، عليك الهوينة وعليك الهدوء وعلى الكلام الطيب، وببيت في وسط الجنة، انظر، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. بعض المزاح يكون فيه كذب وهذا خلل في الشريعة. فالله تعالى فالرسول يعني يضم يقول الله تعالى ضمن لهذا أن له بيت في وسط الجنة إذا ترك الكذب وابتعد عنه ولو كان مازحا. مازح يأتي الكذب ما يجوز. قال: وببيت في أعلى الجنة، انظر، لمن حسن خلقه. وهذا حسن الخلق يأتي من خصال جميل كثيرة في المسلم. وهكذا أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني الرسول يداعبهم أحيانا يحصل من هذا. قال نعم ولا أقول إلا حقا، يعني ما يأتي بهزل ولا كذب ولا شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صفاته حميدة، حتى المزاح البريء لا بأس فيه، وهذا ضابط مهم يعني. لأن الرسول أصل صفاته يعني من الصفات الكمال، لأنه نبي ورسول وقدوة. قال يعني الله تعالى قد كان يكون في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا يعني المزاح البريء الذي ليس فيه شيء يعني من الكذب ولا فيه من الإضرار ولا فيه يعني من 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 الأمور التي تخل بحال المسلم لا بأس به، مطلوب لكن بدرجة يعني مقبولة، بدرجة مقبولة ومتوسطة، وحال يعني الناس يتمازحون في كثير من الحالات، لكن بدون ما يكون من ذلك خلل في ناحية شرعية فيقع الإثم بعد ذلك. قال بعد ذلك في ما ذكر في هذا الموضع، قال باب الدال على الخير، هذا الباب 22 بعد 100. قال الحديث 42 بعد 200، حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسلم الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي، هذه اللفظة جاءت في الحديث أي انقطع به السبل، انقطعت السبل به، إما له راحلة ضاعت أو شيء من هذا القبيل، فصار عنده يعني إشكال الآن، فيريد من النبي يعينه على ذلك. إني أبدع بي فاحملني، يعني اجعل لي شيء أحمل بضاعتي فيه، لأن يعني بعير وزل أو هكذا. قال لا أجد ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. إذن أرشده إلى من قد يعينه، يعني هو لا يزم أنه يعينه لكن قد يعينه، كأنه يغلب عليه الظن أنه عنده شيء ولكن قد لا يكون. فأتاه فحمله، ذاك الذي أرسل إليه حمله، أي وفر له ما يحمل عليه، ما يحتاج إليه على محمل. فأتى النبي فأخبره، أخبر بأن ذلك وفى بأنه حمله عليه. فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن في الحديث هذه فائدة عظيمة، وهي أنك تعين أخاك بما تستطيع، فإن لم تستطع تدل على من يعينه، من يغلب على ظنك أنه سيعينه، وإن لم يعينه فلا تخسر شيء، فأنت دلته على خير، وقد يعينه فتجد الخير أيضا يزداد في هذا الموضع، لأنك دلته على خير وفعلا حصل هذا، مثل ما حصل في هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أرسله إلى أحد يعني من المسلمين ظنا يعني من غلبة الظن أنه سيجد يعني ما يعينه فيه، فعلا فوجد ذلك. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بين له، أتى الرسول بهذا، قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجر ذلك شيء. خلي بالكم هنا، الذي أعان أجره كامل، والذي أرشد أيضا له أجر كامل، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. الشاهد من هذا أن المسلم ينبغي أن يجتهد في إعانة إخوانه، فيكون ناصحا ويدل على الخير، وإن لم يستطع في الخير دل على من قد يصنع ذلك الخير. فهذا لما حصل له ذلك جاء إلى هذا الرجل فوجد عنده يعني ما يعينه على ذلك، فحصل المراد. نعم. ثم أيضا جاء في بعد ذلك في الباب الذي يليه، قال الباب 23 بعد 100، باب العفو والصفح عن الناس. لا شك أن هذا باب عظيم فيه العفو والصفح يعني عن الأخطاء، وهذه مكارم الأخلاق وجميلها، فالإنسان ينبغي يتجاوز الأخطاء. دائما الإنسان ما من إنسان لو يقع في الخطأ ويقع يعني فيما يعني لا يظن أنه يضر هكذا، إنسان ضعيف يعني، فإذا حصل من أخيك شيء من هذا قدم العفو والصفح، لا ينبغي أن تصر على يعني المقاصة وشيء من هذا، لا يزلك الشيطان، وإنما قدم العفو وأنت تزل وهو يزل، وكذلك كل ابن آدم خطأ، فالتجاوز والتراحم بين الناس في مثل هذه الأمور ولا سيما فيما لا يقصد، هو ما يقصد هذا، إنما حصل منه ذلك فحصل منه هذا الإضرار دون قصد. فينبغي العفو والتسامح وسعة البال، وهكذا حال أهل الإسلام. ذكر في هذا الباب حديث قال حدثنا، نقول حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي عليه الصلاة والسلام بشاة مسمومة فأكل منها عليه الصلاة والسلام، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ سأل الرسول قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أنس، ما زلت أعرفها في لهوات، يعني أثر السم، ما زلت أعرفها في لهوات الرسول عليه الصلاة والسلام من أثر ذلك السم. اللهوات هي سقف الفم، اللحمة التي يعني في سقف الأم في سقف الفم، هذه أثر ذلك السحر في يعني هذا الموضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات على سبب. وذكرت عائشة أيضا شيئا من هذا في الحديث الذي سيأتي معنا أيضا في هذا الباب. فهذا الحديث فيه بيان أن يعني هذا مما كان يفعله اليهود، ويريدون بذلك يعني الإضرار بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا داب اليهود يعني أنهم عداء للإسلام ويريدون يعني أن يغدروا ويفعلوا من الأمور التي يعني يقضون فيها على الدعوة كلها على الإسلام. لكن الحديث في الشاهد هنا أن الرسول تجاوز هذا الأمر وعفى عن هذه المرأة، ويعني لم يعني يطلب بمقاصاتها أو قتلها أو شيء من هذا القبيل، وإنما عفى عنها. وهذا الذي كان من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته حتى مع العداء، حتى مع الذين لم يؤمنوا به، لعل ذلك يعني خلق طيب يجلب يعني بعضهم إلى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، لما يعلمون أنه يعني عنده يعني الرحمة واللين واللطف حتى بأعدائه والذين يعني يمكرون به ويفعلوا مثل هذه الأمور ثم يتنازل ويألف القلوب. هذا يعلمون أن هذا يعني ليس يعني بشر يتصرف بطبع البشر الذي في الغالب يحمق ويؤذي ومن أذاه ويقتص وهكذا، فيعلمون أن هذا دين حق، فينصعون ويأخذون يعني بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وينقادون لهذا، مع أن هذا يعني سما قاطع، لكن أراد الله تعالى فضح هذه اليهودية ويعني أنجى رسوله عليه الصلاة والسلام من شر هذا السم، فلم يعني يمته، ولكن حصل منه يعني ضرر من حيث أنه يعني صار يعني يتكرر عليه الألم وأثار هذا السم مرات وكرات، حتى ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو يعاني من آثار ذلك السم. فيعني ينبغي الإنسان يعني أن يعلم أن حتى الأعداء الذين قد ترجو أن يعني يندمون على ما يفعلون ويعني يكون في ذلك التجاوز والتسامح معهم فائدة ومصلحة للإسلام، ينبغي أيضا لين الجانب لهم، لين الجانب حتى يعني يكون دائما المسلم في خير ويحب الخير حتى لأعدائه، حتى يدلهم على أنه في دين كله خير ويدعو إلى الخير. فهذا الذي يعني جاء في هذا الحديث اللي هو في الباب في العفو والصفح عن الناس، جميع الناس كل ما استطعت أن تعفو عنه، ولك أن تأخذ حقك في بعض المواضع خاصة لمن كان مستهتر أو غير ذلك. ثم أورد البخاري الحديث 44 بعد 200 قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه آية من كتاب الله تعالى في سورة الأعراف. قال والله ما أمر بها ما والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لأخذنها منهم ما صحبتهم.
هذا كلام هذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وكان أميرا وكان يخطب الناس، فتلا هذه الآية في يعني على المنبر وهو يخطب في يوم جمعة له، وذكر هذه المسألة، قال خذ العفو، دخلها المسألة في آية من القرآن، خذ العفو يعني خذ ما ظهر لك من طباع الناس ممن تعاملهم، خذ ما ظهر لك من ذلك، وأمر بالعرف يعني أمر بالشيء الذي ينبغي أن يصار إليه من أشياء الخير المعروفة التي ينبغي الناس أن يتقيدوا بها ولا يخالفوها. وأعرض عن الجاهلية، يأتيك جاهل إنسان يعني ما عنده علم، في ضعف عنده في العلم هذا، ويأتي بشيء فيه مضرة، تجاوز عنه، حاول تتجاوز عنه حتى تردعه بطريقة يعني تكون فيها شيء من الوعظ يعني، ولك أن تأخذ حقك، لكن لأنه جاهل ينبغي الرفق أيضا بالجاهل. فقال والله ما أمر بها، والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، يعني بمعنى هذه الآية تنطبق في حال كثير من الناس، وينبغي أن يؤخذوا عليها وأن يعفوا أيضا على من يستحق العفو، والله لأخذنها منهم ما صحبتهم. فهذا كلام يعني فيه بيان وفيه يعني إجمال، وعبد الله بن الزبير يريد يعني يبين ما عندهم الفقه أن العفو مطلوب، العفو مطلوب، لكن أيضا مع ذلك أن من لا يستحق العفو لا يعفى، من كان ذابه أن يغش ويؤذي ويتعرض يعني بالمنكرات، هذا ما ينبغي السكوت عليه دائما. صحيح الإنسان قد يكذب الغيظ مرة ومرتين وثلاث على من غشه ومن فعل هذا، لكن أيضا هناك من يدأب على الأخطاء ويصر عليها، فهذا لابد من يؤدب وأن ينزل به العقاب يعني بالطريقة التي يعني تردعه عن فعل هذا. فهذه قوله يعني خذ العفو، هذا الأصل، أمر بالمعروف يعني حذر الذين يفعلون المنكرات أن لا يفعلوا المنكرات، وإن كانوا يفعلونها بصورة يعني يجوز ردع ينبغي ردعها فردعهم حتى ينتهون منها. ثم الجاهل هذا الغبي الذي يعني لا يقصد، أعرض عنه وتجاوز عنه لعل ذلك يجعله يعني يترك هذا الأمر ويتعظ. ثم قال حدثنا محمد ابن سلام في الحديث 45 بعد 200، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا فيه تعليم عظيم يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول علموا ويسروا ولا تعسروا. إذن هذا هو يعني تأصيل في باب العلم الذي ينبغي أن يعلم به الناس يعني ممن يعلمون الطلبة والرجال والنساء، ويعني يرشدونهم إلى الخير من دعاء إلى الله تعالى ممن يعني بواهم الله تعالى هذا الأمر، ينبغي أن يكون عندهم شيء من يعني الفقه، وينبغي أن تعلم الناس وتجتهد في ذلك، ولكن يسر، لا تكون متشددا يعني متنطعا تأتي بالأشياء التي لا يستطيع تحملها هذا الطالب أو هذا المدعو إليه، لأنه قد يضيق وينزعج ويترك العلم بعد ذلك. فأمور الدين قائمة على اليسر، يسر الأمور وبينها وضحها ويعني ارشد إليها بحكمة ولين وكرر الشرع حتى يفهم هذا الذي تكلم معه، ومع ذلك يعني كن لين الجانب معه دون غضب دون نهر دون كذا. فهذا الذي يعني ينبغي الإنسان يكون عليه، يعني هذا علموا ويسروا ولا تعسروا، يعني نكر أمر باليسر وحذر بالعسر. ثم بين الإنسان قد يغضب، المدرس المعين وأيضا داعي الله تعالى المرشد الذي يعني أمر بالمعروف والمنكر قد يغضب، نقول هنا إذا غضب أحدكم اسكت، لأن السكوت هنا يعني الغضب أصلا شعلة من الشيطان يعني يوقدها في الإنسان، فإذا اشتعل لربما يحرق يضرب ويقتل ويفعل ويفعل ويأتي منكرات أعظم من التي فعلت. لا، هنا قال اسكت. إيش معنى اسكت؟ يعني إلزم الصمت، لأنك إذا فتحت يعني فمك هنا تأتي بالسب والشتائم التي لا ينبغي، لربما تأسف بعدك أن تقولها. ثم أيضا جاء في بعض الروايات أن في بعض الأحاديث اجلس كنت قائم، وإن كان جاء الغضب زاد لك يعني أيضا ضجع وقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان، تعوذ من الشيطان الرجيم، لأن الغضب شعلة من النار تشتعل في الإنسان فيفعل بعد ذلك أمور أفاعيل يندم عليها بعد ذلك. إذن لا ينبغي الغضب في حال الدعوة، في حال الإرشاد، في حال البيان، في حال يعني التوجيه للناس صغيرا وكبيرا، كل هذا المجالس ينبغي أن يكون فيها الإنسان يعني محافظا على أن يدعو على ما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكما كان أيضا العلماء الدعاء إلى الله تعالى. إذا غضب أحده وهو قائم فليجلس، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. شوف كيف كل هذه يخزي الشيطان بها ولا يجري معه حتى يهدأ وتستكين عنده الأمور فينظر في المسألة ويحلها. وإذا كان إنسان جاهل وعظه قال يا أخي ما ينبغي تفعل هذا، أخي الذي لا يجوز، وهكذا وكذا. وإن كان يعني قد تعود إغضاب الناس والإضرار بهم يؤدبه، كان أمير ويدك أو يرفعه للأمير حتى يردعه، وهكذا حال المسلم دائما ينبغي أن يكون في حالة من الإصلاح ولا يعني يتطرق ذلك الإصلاح شيء من الإفساد. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال الباب 24 بعد 100، باب الانبساط إلى الناس. باب الانبساط إلى الناس يعني في الدعوة إلى الله تعالى لابد الإنسان يكون عنده شيء يعني من الرفق واللين والانبساط والسرور، ويعني اللين في الكلام الذي هو حتى يعني الناس يتقبلوا منه الدعوة. هذا الحديث الذي أورده الأول حديث 46 بعد 200 حديث صحيح يعني في صحيح البخاري في باب قراءة السخف الأسواق، قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن ياسر، عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن في التوراة، يعني أخبرني عما في التوراة يقصد من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرني عما في التوراة من صفات النبي هكذا قصده. فقال أجل يعني نعم سأخبرك والله إنه لموصوف. قال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال فقال أجل يعني نعم والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، لأن التوراة منزلة من الله تعالى والله كتب التوراة بيده كما صح ذلك. إذن هذه التوراة فيها أيضا توجيهات وإشارات إلى النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم، وجاء صفاته كالصفات التي جاءت في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في سورة الأحزاب وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء. هذا الحديث كما ذكرنا في البخاري وفيه يعني بيان يعني بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء ذكرها في هذه الأبواب التي مرت معنا، وأيضا في يعني أن هذه الصفات التي جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وردت في ما سبق من الكتب التي جاءت من الوحي كالتوراة وغيرها. فلما سأل عبد الله يعني ابن عمر يعني هذا الأمر أخبره أن هذا من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة، لأن يعني هذا قد قرأ يعني عبد الله بن عمرو العاص يعني قرأ في التوراة بعض كلام من ذلك، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى في عهده عليه الصلاة والسلام عن قراءة يعني ما رأى عمر رضي الله عنه الخطاب معه شيء من الكلام، قال متخوكون فيها وأنا بين ظهوركم يا عمر، فزجر في هذا. لكن مر بعضا من ربما كان قبل الإسلام شيء وقرأ من ذلك فبين هذا الكلام، قال إنه لموصوف في التوراة أي مما قرأ هذا الصحابي موصوف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي سيأتي ذكرها معنا، وجاء صفته في القرآن كما بين في هذه الآية يا النبي إنا أرسلناك شاهدا أي شاهد بالبلاغ على هذه الأمة ومن قبلها، لأن الرسول شاهد على أمتي والأمة هذه، ورسولها يشهدون على جميع الأمم، جميع الأمم يشهدون على من قبلهم أنهم بلغوا رسالة، وهكذا جاء في القرآن. إذن إن أرسلنا شاهدا على أمتك وعلى غيرهم من الذين آمنوا وطاعوا، من لم يؤمن أيضا يشهد عليهم، هذا آمن وذاك لم يؤمن. قال مبشرا، أي مبشرا بهذا الدين العظيم الذي فيه النجاة، يعني مبشر بالوحدانية وبالعبودية لله وحده وبكمال عظمة الله تعالى وعلوه وصفاته الحسنى التي ينبغي الإنسان أن يتمسك بها، وأن هذا هو دين الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كل هذه يبشر بعد. فشاهدنا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، جاءت في الآية جئنا بك يا محمد شهيد على هؤلاء، على الذين بعثت فيهم. يعني النبي أن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، تنذر أيضا الذين لم يؤمنوا من أهل الشرك ومن أهل العصيان، تنذرهم بعذاب شديد يوم القيامة. وهكذا فهذه أمة أمية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيها، ولا تقرأ ولا تكتب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم، يعني ما كان عليه، ما كان من الدين ممن سبق، ومن أيضا من حالهم، بأنهم ينبغي أن يكون على هدى وتقى وتوحيد، ويعني الأمي الذي هو يعني ينسب إلى أمه، معنى يخلو إنسان غير متعلم في الأصل. فهذه نسبة الأمي، يعني بمعنى الأمة الأمية اللي هي محمد رسول الله، هذه لم تق لا تم ما كانت تعرف القراءة والكتابة كالأمة التي كانت قبلها. ومع ذلك جاءت إليهم الدعوة، وجاء الرسول بالكلام العربي الفصيح يعرفونه، وجاء القرآن وعرف القرآن وهكذا، ثم آمن منهم الكثير. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، وحرز لهذه الأمة، الرسول حرز الأمة أن يهديها إلى الحق وإلى الصواب حتى تلزم دين الله تعالى وتنجو من الكفر. قال أنت عبدي ورسولي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد لله تعالى، ليس له في الملك شيء، ولا هو معبود، ولا هو يعني يعبد، وإنما هو رسول يبلغ، وهو بشر، بشر، لكنه بشر اصطفاه الله تعالى من بين الناس بأن يجعله رسول نبي يبلغ هذه الرسالة. قال لا تطروني، رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كان جعلوا إله صلى الله عليه وسلم، فإنما أنا عبده، أي عبد الله تعالى، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني عبد لله تعالى ورسول لله تعالى، أنت عبدي ورسولي، صفتين عظيمتين للنبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي يعني إقرار بذلك، ويعني يعني بيان هذا من القرآن وما جاء من الشرع. فقولوا عبد الله، ففيها الاعتدال وفيها التوسط وفيها عدم المجافاة وعدم الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يغلو الذين جاءوا متأخرين ممن يعني أنشد من الأبيات صاحب البردة وغير ما غلو، يعني إلى حد يعني في الكفر صلى الله عليه وسلم، يعني لولا كما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا من قال هذا الكلام. فهذا من الغلو الذي جاء في بعض المتأخرين وبعض المتصوفة صلى الله سلامة والعافية. إذا الإيمان قائم على العدل وعلى البيان وعدم الغلو. قال سميتك المتوكل، هكذا الرسول من أسمائه المتوكل، سميتك المتوكل، يعني اللي هو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ويعني التوكل على الله تعالى هذا من كمال يعني الإيمان. والتوكل معناه صدق الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. فرسول الله صدق من أعظم الذين يعني وصفوا بالتوكل على الله تعالى، ويعني عمل أسباب، لما كان يحارب كان يأخذ يعني الدرع ويجعله والخود على رأسه، ومع ذلك يتوكل على الله تعالى ويجاهد ويقاتل، مع ذلك كل ذلك متوكل على الله تعالى. وهكذا في طلب الرزق وغير ذلك، الرسول وغير المسلمين، قوام الدين التوكل على الله تعالى، وأيضا يعني فعل الأسباب. وهكذا يعني ضرب الرسول أمثلة في هذا الجانب، قال لو أنكم كنتم تتوكلوا على الله حق التوكل لرزقتم كما ترزق الطير، تأخذ خماصا وتروح بطانا. ودائما في حال الأسباب الإنسان يأخذ الأسباب ويتوكل على الله. يعني مثلا الجائحة هذه التي نحن نمر بها الآن، هذه اللي سموها الكورونا، هذه ابتلاء من الله تعالى وتمحيص الأمة هذه. ومع ذلك إذا وجد علاج مثل التطعيم هذا، وأخبر به يعني الخبراء من نثق فيهم من أهل الإسلام، وأيضا يعني قال هذا فيه مصلحة وفيه فائدة، وعمل به أهل الدين والشرع وأفتوا في ذلك، يعني بغي الإنسان يتردد ويشكك ويأتي بها. يعني يا أخي أنت ميت ميت إذا كتب الله عليك الموت. لكن ماذا ثبت من علماء ومن أمراء ومن من نحسن الظن بهم أن هذا يعني يعمل به؟ يعمل به ولا يأتيك إلا ما كتب الله لك. فهذا حق حق التوكل. إذن ينبغي الإنسان دائما أن يكون منقاد. ثم جاء في هذا الحديث قال ليس بالفضل ولا الغير. رسول عليه الصلاة والسلام يعني طبيعته ومعاملته مع الصحابة ليس فيها غلظة وليس فيها جفاء وليس فيها يعني ما ينفر الناس منه عليه الصلاة والسلام، إنما كان عنده من التواضع والرحمة واللين والرفق بمن حوله، حتى كانوا جميعا يحبونه صحابته والمن علم صفاته. ولا صخاب في الأسواق، يعني لا يرفع أصواته في الأسواق يعني كمن يكون عنده جهل، هذه من فعل الجاهلين. قال ولا يدفع السيئة بالسيئة. انظر إذا فعلت السيئة ما يجازيها بالسيئة لكن يجازيها بالحسنة حتى يردع هذا الذي فعل السيئة ويشعره أنه مخطئ. ولذلك مر معنا أن هذه اليهودية التي يعني جاءت له السم عفى عنها حتى يبين أنه أولا يعني عنده كرم، خلق كرم، وأنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، وحتى يبين لهم أنه رسول حق وليس يعني صاحب دنيا وأطماع شيء من هذا القبيل. فقال ولا يدفع بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفر مثل ما مر عليه. ولن يقبضه الله تعالى، أي لن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بها هادية سليمة، لكن عوجت مع القرون فصار الناس يعني يدعون الإسلام ويعبدون يعني يدعون أنهم يعبدون الله ويعبدون الأصنام مثل ما كان في قريش ويعبدون الحجار إذن يعني انحرفوا بالملة فحرفوا فيها وأضاعوها وصار فعلهم من الشرك البواح. فهذه الملة التي عوجت وصارت يعني على طريق غير الجادة الرسول يريد أن يقيمها من جديد على ما كانت في عهد إبراهيم ومن جاء من الأنبياء رضوان الله عليه وصلاة الله وسلم عليهم. فيقيم عليهم يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله حق وصدق معنا وقولا وفعلا، ويفتحوا بها يعني بمعنى يفتحون بها عيونهم من الجهل ويفتح عيون آخرين يقاتلون على الإسلام حتى يدخل الإسلام وينشر الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى ينفع الله ذلك في هذا الدين. وآذانا صمة يعني بمعنى تفتح آذان صمة كانت صميا ثم فتفتح تقبل هذا الدين، وعميا ترى هذا الدين وتقبله، وهكذا وقلوبا غلفا. قلوب كانت قاسية، فأهل الجاهلية كان عندهم يعني من العيون العمياء ومن الآذان الصماء ومن الغلف. ففتح الله بها وجاءت أمة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام خلطوا في هذا الدين. هذا كله بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني جاهد في الله حق جهاده وعمل ما يعني كلف به على خير يعني طريقة حتى يعني دخل أمم ويعني كثر في الإسلام، فنفع الله بهذه الدعوة. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد ويقاتل ويبحث عن رزقه. قال جعل رزقي تحت ظل رمحي. فعليه الصلاة والسلام كان يقاتل ويعمل ويجتهد ويدعو إلى الله تعالى حتى انتشر دين الإسلام. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام قد توسع في جزيرة العرب وعرف عنه من خارج الجزيرة وراسلهم وكتب إليه. ثم جاء بعض الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وجاءت الفتوحات من بعد ذلك شرقا وغربا وهكذا. إذن هذه صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بفض ولا غليظ، وإنما كان عنده الرحمة واللين مثل ما وصف الله تعالى بما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فضا لانفض من حولك. إذن هذه الصفات التي ينبغي المسلم أن يتأسى بها، يعني الفض والغليظ هذا صاحب القلب القاسي. فلا تكون يا مسلم قلب قاسي، بل كن كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام واتصف بهذه الصفات الطيبة الحميدة وادعو إلى الله تعالى تجد من يتقبل هذا. نعم. إذن هذا الذي ورد في هذا الحديث. ثم يعني أورد المصنف بعد ذلك فيما أورد الحديث 47 بعد 200 حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال ابن أبي هلال عن عطاء بن سار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة، يعني معناها في التوراة، يعني هذا جاءت هذه المعاني أيضا في التوراة التي هي أنزلت على موسى عليه السلام. والحديث هذا الحديث 47 بعد 200 هو في البخاري، صحيح البخاري. فتحت باب إنا سناك شاهدا ومبشاهدا على الأمة وعلى من قبلهم، ومبشرا بهذا الدين العظيم وهو خاتم الأنبياء، ونذير أيضا لمن يعني أبى إلا أن يصور على الكفر، نذير لأنه سيعذب في جهنم على الخلود. ثم أورد بعد ذلك في هذا يعني الحديث 47 هذا الكلام الذي ذكرناه، وهذا كلام عظيم يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه لما جاء فيه، إن يعني بعض يعني الآيات التي يغفل عنها كثير من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، خاتم الرسل، ختم الله بالرسالة، وما جاء في صفاته الحميدة هذه التي جعلت الإسلام يدخل في عهده عليه الصلاة والسلام أكثر ممن كان قبله من الأنبياء. يعني بإنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا، ولذلك الله تعالى نفع بهذه الدعوة وختم بها الدعوات، فالحمد لله آمن به الكثير عليه الصلاة والسلام. ثم قال حديث 48 بعد 200 حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله ابن سالم الأشعري عن محمد وهو بن الوليد الزبيدي عن ابن جابر هو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول، معاوية بن سفيان رضي الله عنه، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به. شفت الإنسان إذا سمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفع الله به يحدث به حتى يعمل به الناس، كلام سمعت كلاما، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعت يقول أو قال سمعت الله يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. هذا كلام عظيم في هذا الحديث الذي هو الحديث 48 بعد 200، وهو حديث صحيح يعني جاء في كثير من المسانيد ومعناه صحيح، وهو صحيح أيضا في الإسناد. إذن هذا هو باب يعني ماذا الذي مرمى الانبساط للناس، بمعنى الإشراح للناس وبيان الدين لهم وتعليمهم ما يعني بما ينبغي أن يكون عليه. والفقه في الدين لابد أن يكون بالدعوة إلى الله تعالى، ويعني اللين والشفقة والرحمة، فإذا يعني حصل بهذه الصفات قبل الناس ذلك. فذكر في هذا الحديث يعني عن نعم عن جابر عن يحيى بن جابر عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أنه سمع معاوية، سمعت من أبي كلاما نفعني الله به. ينظر يعني الإنسان إذا قرأ في القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يمر بحديث يحصل له منفعة عظيمة تغير حياته كلها، ربما كان على أمر من الإباحيات ومن الخطأ ومن الضلالات ومن البدع، فيمر بحديث أو آية يسمع شرحها من عالم أو من أحد من الفقهاء في دين الله تعالى فتغير حياته كلها. لماذا؟ لأنه وعى واستفاد وغير في حياته. فهذه يقول سمعت ماذا سبق؟ قال إنك إذا اتبعت الريبة، يعني الريبة دائما وهي الشك، لا تشكك في الناس، إذا كنت مع قوم لا تقدم الشك، أحسن الظن بهم، وإذا أحسنت الظن بهم ثم يتبين لك، فإذا حصل ما يستدعي الريبة هنا لابد من بيان الريبة هذه كيف ويعني إظهارها. أما أن تبدأ بالشك مع هذا ومع هذا ومع هذا، هذا أنت الآن الذي يظنون أنك تشك في الذي يرون أنك تشك فيهم لربما فعلوا بعد ذلك ما تشك فيه أنت، لأنه يقولوا والله هذا شكاك يعني يشك فينا أن نسرق ونحن ما نسرق، ها؟ فإذا روك دائما تشك قاموا سرقوا. إذا أنت خليك دائما في النصح، لا ترتل، لا تدخل في الناس، لا تشك الناس أنه هذا ساري وهذا كذاب وهذا كذا، لا، أحسن الضم بهم ثم عاملهم بالتي هي أحسن وتبين من ذلك. فإذا بان لك الأمر إن هناك يعني شيء من هذا الذي تظنه صحيح أنكر عليه وبين ما ينبغي أن يكون، ورفض بهم أيضا مع ذلك. أما أن تقدم الشك وتقدم يعني التهمة هذا لا ينبغي، لأن الإنسان إذا يعني حصلت منه الريبة في كل أحد والله هذا يشك إذا يشك فيه يشك فيه والله ليش أنا ما أكون مثل ما يظن وخلاص ما في فائدة، يقول هذا رجل شكاك، فهذا أمر ينبغي الحذر منه. إنك إذا اتبعت الريبة، يعني تتبعت دائما الشكوك في الناس الذين حولك، لأنه معاوية أمير نفع الله بهذا الكلام نسمعه، فإنك أفسدتم بهذا، تخلي يضطرون يغيروا طبعهم إلى ما تظن فيه فيكونوا كما تظن أنت، والسبب فعلك أنت الذي ما كان ينبغي أن يكون منك. إذن هذا هو يعني دلالة الحديث الذي جاءت في هذا الموضع. ثم ذكر الإمام البخاري في الباب الحديث 49 بعد 200، حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتاني وبصر عيناي، يعني يؤكد السمع والنظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا، يعني أخذ بيديه بكلتا يديه من بكفي الحسن أو الحسين شكا صلوات الله عليهما، هذا فيه شيء من الذي لا ينبغي صلوات الله وسلم، لا تقال للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشيء فيه من رفض. وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول ارقه، قال يطلع على فرق الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، يعني فمه، ثم قبله، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. هذا حديث ضعيف، والذي جاء فيه هذه الفاظ صلى الله وسلامه عليه وغيره من هذا فلا حاجة له. ثم ذكر الإمام البخاري باب التبسم، قال باب 25 بعد 100، باب التبسم، حديث 50 بعد 200، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي ما شاء الله. وقال في الحديث الذي يليه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، فدخل جرير. هذا فيه ثناء وذكر لهذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام توسم فيه خيرا وأثنى عليه خيرا، لأنه رضي الله عنه عندما جاء مع قومه إلى المدينة يريدون اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب واغتسل ولبس الجبة ولبس يعني ثياب نظيفة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فدخل عليه، فرأى وجهه متبسم ورأى الإشراع عليه فبشره بهذه الأمور، قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلا تبسم، يعني دائما كل ما رأي تبسم، لأنه يسر بمنظره وبشهامته وبرجاحته وبطريقته في التعامل، وهذا من أسباب المودة والتراحم والألفة والانبساط، راح الصدر الآخرين هذه فيها 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 جمال للإنسان الذي يقابل الناس بهذا. قال لا تحق، والله الرسول يقول لا تحقرن معروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب، فهذا الرسول فعله عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابي الجليل وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال يدخل من هذا الباب، أشارته يدخل من هذا الباب قبل أن يدخل هذا الرجل من خير ذي يمن، يعني هو من سلالة اليمني الذي جاء من اليمن ممن كان ملوك في ذلك الزمان من قبل، على وجهه مسحة ملك، يعني بمعنى يشير حاله ومنظره إلى أنه كان من الملوك الذي كانوا في اليمن. فدخل جرير بن عبد الله البجلي، هذا الذي دخل هذا إشارة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالغيب قبل أن يرى على سبيل أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني سياق الحديث، يقول لما وصلت إلى ذي الحليفة، هذا يروي عن نفسه جرير، لما وصلت إلى ذي الحليفة أنخت راحلتي، انظر ما صار مع قومي، دخل مباشرة أناخ الراحلة ثم لبس حلته ثم تهيأ ثم وكان منظره جميل وفاحلة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المنظر، فلما راه بهذه الكيفية يدخل من هذا الباب وهذه المسعى على وجهه أثنى عليه وبين من خصاله الحميدة التي رآها، وهذا فيه كرامة لهذا الصحابي الجليل، يعني والإنسان هكذا إذا رأى يعني إشارات خير في إنسان وأثنى عليه بس على أنه لا يفتنه وإنما يعلم من رجاحته وعقله أنه يعني فيه وقار وهكذا من هذا الباب إن شاء الله لا بأس في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث والخمسون بعد المئتين. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان تبسم صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، فقالت فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت عرفت أو عرفت أو عرفت عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذاب قوم بالريح، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منهم، فقالوا هذا عارض ممطرنا. فساق الحديث هذا، هذا الحديث فيه بيان يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث متفق عليه في الصحيحين. فجاء فيه أن يعني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين تقول ما رأيت رسول الله ضاحكا قط، يعني ما يضحك يقهقه كما بعض الناس ويفقر فاه حتى ترى يعني لهواتي يعني التي يعني سقف الفم من داخل، لا ما كان يفعل، إنما كان يتبسم يضرب ضحكة يتبسم، وإلا يعني يكون يعني صمته معروف. يعني إذن ضحكته ليس فيها شيء من الغفلة ولا من الجهالة ولا مما يفعله بعض الناس من ليس عنده رجاحة، فكان يتبسم ولا يزيد على ذلك. قالت وما كان وكان إذا رأى غيما، يعني بمعنى سحاب قادمة من جهة يعني كأن مطر أو غير ذلك، يعني سحاب قليظة وهذه يعني قد تكون مطر، لكن مع ذلك كان رسول إذا رأى ورأى ريح معها تدفعها، فقالت كان رسول الله إذا رأى ذلك يعني الناس يفرحون في العادة بالغيم والبرياح، يقول والله ستمطرنا وسأتي منها المطر، ولكن رسول الله كان يتوجس ويبدو في وجهه كراهة، يعني كأنه يكره أن يكون شيء في هذا يخيف. فقالت عليها رضي الله عنها يا رسول الله يعني الناس يفرحون بهذا الغيم لما يأتي يعني، ولكني أراك يعني إذا جاء العرض أنك يعني تبدو شيء من الكراهة. فقال عليه الصلاة والسلام ما يؤمنني يا عائشة أن يكون هذا عذاب، لأن قوم عاد صلى الله عليهم ريح، فلما رأوا قالوا هذا عرض ممطرنا يعني مطر، ثم كان يعني عذاب عليهم، فنسأل الله السلامة والعافية. والرسول يخشى أن ينزل العذاب بأمته ومن جراء بعض الكفر الذي حصل والفسوق ورد الإسلام وهكذا، فكان من هذا الباب يعني خاف من عذاب الله تعالى هذه الأمة، فلذلك كان يعني لا يظهر يعني السرور للغيب، وإلا فالغيب يستبشر به دائما. فبين هذا وذكر لها ما جاء في سورة الأحقاف، قالوا هذا مثل ما كان من فعل هؤلاء القوم الذين كانوا يظنونه يعني ريح تحمل مطر وخيرها، فإذا به عاصفة تغرق أولئك القوم وتنزل بهم العذاب الشديد لما كانوا فيه من يعني الكفر ورد الأنبياء وأيضا يعني عدم الإيمان بهم. وهكذا الإنسان دائما ينبغي أن لا يكثر في يعني مظاهر الفرح بكل شيء، انتبه إذا شفت شيء يستحق الفرح وأنت جازم فيه هذا افرح ما في شيء هذا، لكن إذا رأيت من هذا أنه قد يكون استدراج من الله تعالى فاحذر وانظر لحالك وتب إلى الله وارجع وانصح. ويعني الإنسان لما يرجع إلى الحق ينجو من عذاب الله تعالى. ثم ذكر يعني الإمام البخاري بعد ذلك باب التبسم، يعني هذا من الصفات التي يعني يكون فيها الإنسان يعني يظهر البسمة التي فيها شيء من السرور يعني. ثم ذكر بعد ذلك باب الضحك، زاد باب الضحك وهو شيء من أكثر من التبسم، يعني فيه زيادة على التبسم. فقال باب الضحك حدثنا، الحديث الثاني والخمسون بعد المئتين، حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن وائلة عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير. وهذا الحديث حديث حسن، الحديث الثاني والخمسون بعد المئتين حديث حسن حسنه كثير من أهل العلم، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه وغيره. وفق هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي يعني أن يكون خفيف دائما، ويعني يكثر من اللهو يكثر من الضحك يكثر من 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 المزاح، لا لا ينبغي تكون عنده جد. وهذا معنى يعني باب الضحك، أي باب أن من الناس من يكون عنده إكثار من هذا الضحك، والكثرة من الضحك قال الرسول الحديث تميت القلب، يعني تجعل القلب ما عنده إحساس إلا بالمزاح دائما، ويعني سفة، شيء من السفة يكون عنده. فبين هذا أقل الضحك، يعني لا تكثر من الضحك، أقل كن قليل الضحك، حتى إذا ضحك لا تقهقه وتغفر ففقار فاك، لا كن يعني متبسما. فإنك يقول النبي فإن كثرة الضحك يعني يسبب غفلة في القلب، والغفلة هذه تعم الجسد دائم، وتعم الإنسان حتى يبدو كأنه مستهزئ بالناس، يضحك ويسخر بالناس، وهذا كلها من الصفات التي لا ينبغي أن تكون في المؤمن، لا ينبغي أن تكون في المؤمن. هذه الصفات التي تبدو كأن فيها شيء يعني من الصاخة والهبل، لا ينبغي هذا. وذكر الحديث أيضا ثم بعد ذلك الحديث 53 بعد حدثنا محمد بن الشارف قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم عبد الله بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الضحك فإن كثر الضحك تميت القلب. هو كالحديث الذي مضى معه، وكلا الحديثين الحديث الأول حسن وهذا صحيح، يعني قوي ما جاء في الحديث الأول من حيث الإسناد. ثم قال حدثنا موسى حدثنا قال حدثنا الربيع بن مسلم حدثنا قال حدثنا مسلم محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه، يعني جماعة من أصحابه، يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ثم انصرف وأبكى القوم يعني بكوا، وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لم تقنط عبادي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا سددوا وقاربوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم يضحكون يعني خاف عليهم ميتة القلوب والإكثار من الضحك وعدم المبالاة، فيعني نصحهم قال لا تكثروا الضحك، وجاء بهذا القول الذي فيه يعني زجر عن هذا الفعل، وجاء بكلام فيه تخويف لهم صلوات الله عليه وسلم. فقال لو تعلمون ما أعلم، يعني مما قد يكون من حال استخفاف الناس يعني ووقوعهم في المكر نسأل الله السلامة، ويعني كثرة الأمل حتى يقع بهم العذاب، لو تعلم ما أعلم لضحكتم قليلا، يعني ما أكثرتم من الضحك، ولا بكيتم كثيرا، يعني بمعنى ما قد يكون من الأمور التي تستخفون بها وتستهزئون بها ثم تكون عقوبة عليكم، فينبغي الإنسان أن يحذر يعني من مكر الله تعالى، وإنما ينبغي الإنسان يكون دائما على بصيرة وعلى حسن ظن بالله تعالى، ويعمل يعني للدنيا وللآخرة، ويعمل الحساب والعقاب، ويعمل أيضا لما ينبغي أن يكون من استقامة. والذي نفسي بيده لو تعلمون، يعني يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يعني في قسم، يعني في شدة، لضحكتم ولا بكيتم كثيرا. إذا هذا في تعظيم وإرشاد وبيان عن يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يتمادى في الضحك والمزاح واللهو الذي يأتي بعده أضرار. والرسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فأوحي إليه يا محمد، يقول الله تعالى يا محمد لما تقنط عبادي، يعني لا شك أن الرسول يريد خير في هذا، فجاءه يعني أنه إن مع ذلك التحذير أيضا، فرحمة الله واسعة لا شك، لكن رحمة الله لمن خاف ورعب ودعا وتاب وأناب ورجع. هذا إذا جاء هذا طيب، وذلك قال الرسول أبشروا، يعني بمعنى لا تقنطوا لكن سددوا وقاربوا، دائما عليكم بالسداد، يعني بمعنى ائتوا الأمور بأسبابها ومباشرة لي لتكون خير، ومع ذلك قد لا تكون كما تريدون، لما أبشروا خير يكون، يعني يكون عندكم تفاؤل وحسن ظن بالله تعالى وعمر ذاك، وسددوا وقاربوا إلى الصواب، قاربوا سكوت لا تصلوا إليه، لكن اجتهدوا في ذلك. ولذلك قال العلماء ينبغي الإنسان دائما يكون بين الرجاء والخوف، دائما يكون بين، يجعل هذا كجناحي طائر، لا يقنط مرة ولا أيضا يعني يزيد في الرجاء، إنما يكون دائما. وأن هذا يعني كثر القنوط وعدم هذا من مكر الله تعالى بالعبد، فالإنسان يبغي ينسى، وهذا من الكبائر، فينبغي الإنسان أن يحذر. إنما تدعو كما أخبر الله قال ويدعوننا رغبا ورهبا، شوف كيف، يعني يرغبون الخير ويخافون الشر، ولا بد من العمل أيضا. ثم قال أبشروا، أبشروا إذا كان عملتم ذلك. فيعني جاء الله تعالى في القرآن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب، وجاء عن الحديث تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في إثم كيف لا وتاب إلى الله توبة النصوح وعلم الله تعالى صدقه وشروط التوبة فإن الله يتوب عليه، ولو عاد الذنب وتاب، ولو عاد هكذا طالما أنه يتوب توبة النصوح صادقة بشروطها فإنه على خير، لكن لا يتمادى، لا يقول أنا الآن سأفعل الذنب ثم أتوب ثم لن أفعل ثم سأفعل وهكذا، لا لا هذا لا ينبغي، إنما يتوب توبة نصوح ويعزم، يعزم أن لا يفعل الذنب بكل شروط التوبة، ثم إذا استزله الشيطان أو النفس الأمارة أو شيء هذا وفعله أيضا يعود إلى أن يتوب من جديد. هذا الذي ينبغي يكون حال المسلم دائما. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، ولعلنا نقف عند الباب 27 بعد 100، باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. هذه أيضا من الأمور التي يعني جاءت في شرع الإسلام ومن الآداب. إن شاء الله سنتوقف هنا عند الحديث 55 بعد 200 إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله وبياكم، ونختم بدعاء لنا جميعا أن الله يوفقنا وإياكم بكل خير، واجعلنا ممن إذا يعني علموا فقهوا وإذا فقهوا عملوا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.